الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أعمال المتوكلين متباينة، وكثير من الناس يدع الأسباب أصلا ولا يلتفت إليها ويعول على ما يدعيه توكلا. فقد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الأرض كالخرقة وكلحم على وضم، وهو ما يضع عليه الجزار اللحم من خشب ونحوه، وهذا ظن الجهال، فإن ذلك حرام في الشرع، والشرع قد أثنى على المتوكلين، وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده. وسعي العبد إما أن يكون لجلب نفع مفقود كالكسب أو حفظ موجود كالادخار، وإما لدفع ضرر لم ينزل كدفع الصائل وهو القاهر المهاجم، أو لإزالة ضرر قد نزل كالتداوي من المرض. فحركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة. الفن الأول في جلب المنافع، فنقول الأسباب التي بها تجلب المنافع على ثلاث درجات: إحداها سبب مقطوع به كالأسباب التي ارتبطت بها المسببات بتقدير الله تعالى ومشيئته ارتباطا مضطردا لا يختلف ولا يتخلف. مثاله أن يكون الطعام بين يديك وأنت جائع، فلا تمد يدك إليه وتقول أنا متوكل. وشرط التوكل ترك السعي، ومد اليد إلى الطعام سعي، وكذلك مضغه وابتلاعه، فهذا جنون محض وليس من التوكل في شيء. فإنك إذا انتظرت أن يخلق الله فيك شبعا دون أكل الطعام، أو يخلق في الطعام حركة إليك، أو يسخر ملكا ليمضغه ويوصله إلى معدتك، فقد جهلت سنة الله تعالى. وكذلك لو لم تزرع وطمعت أن يخلق الله تعالى نباتا من غير بذر، أو تلد الزوجة من غير وقاع، فكل ذلك جنون. وليس التوكل في هذا المقام ترك العمل، بل التوكل فيه بالعلم والحال. أما العلم فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأسباب وقوة الحركة، وأنه الذي يطعمك ويسقيك. وأما الحال فهو أن يكون قلبك واعتمادك على فضل الله تعالى لا على اليد والطعام، لأنه ربما جفت يدك وبطلت حركتك، وربما سلط الله عليك من يغلبك على الطعام، فمد اليد إلى الطعام لا ينافي التوكل. الدرجة الثانية الأسباب التي ليست متيقنة، لكن الغالب أن المسببات لا تحصل دونها. مثاله من يفارق الأمصار ويخرج مسافرا إلى البوادي التي لا يطرقها الناس إلا نادرا، ولا يستصحب معه شيئا من الزاد، فهذا كالمجرب على الله تعالى وفعله منهي عنه، وحمله للزاد مأمور به. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سافر تزود واستأجر دليلا إلى المدينة. الدرجة الثالثة ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة، كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه، فمتى كان قصده صحيحا وفعله لا يخرج عن الشرع لم يخرج عن التوكل، لكنه ربما دخل في أهل الحرص إذا طلب فضول العيش. وترك التكسب ليس من التوكل في شيء، إنما هو من فعل البطالين الذين آثروا الراحة وتعللوا بالتوكل. قال عمر رضي الله عنه: المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله، أو قال المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. الفن الثاني في التعرض للأسباب بالادخار، ومن وجد قوتا حلالا يشغله كسب مثله عن جمع همه فادخاره إياه لا يخرجه عن التوكل، خصوصا إذا كان له عائلة. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، فإن قيل فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدخر، كما أخرج ذلك البزار والطبراني في الكبير، وكذلك هو في مسند الشهاب وصححه الألباني. فالجواب أن الفقراء كانوا عنده كالضيف، فما كان ينبغي أن يدخر فيجوعون، بل الجواب أن حال بلال وأمثاله من أهل الصفة كان مقتضاها عدم الادخار، فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب في دعوى الحال لا على الادخار الحلال. الفن الثالث مباشرة الأسباب الدافعة للضرر، ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر، فلا يجوز النوم في الأرض المسبعة ذات السباع، أو في مجرى السيل، أو تحت الجدار الخرب، فكل ذلك منهي عنه، كما لا ينقض التوكل لبس الدرع وإغلاق الباب وشد البعير بالعقال. قال تعالى وليأخذوا أسلحتهم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد صحيح. ويتوكل في ذلك كله على المسبب لا على السبب، ويكون راضيا بكل ما يقضي الله عليه، ومتى عرض له إذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرق، أو أخذ يشكو ما جرى عليه، فقد بان بعده عن التوكل. وليعلم أن القدر له كالطبيب، فإن قدم إليه الطعام فرح وقال لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدمه، وإن منع فرح وقال لولا أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني. وعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحاذق الشفيق لم يصح توكله، فإن سرق متاعه ورضي بالقضاء وأحل الآخذة شفقة على المسلمين، فقد شكى بعض الناس إلى بعض العلماء أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله، فقال إن لم يكن غمك كيف صار في المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمك بمالك، فما نصحت المسلمين. الفن الرابع السعي في إزالة الضرر كمداواة المريض ونحو ذلك. وعلم أن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش، والخبز المزيل لضرر الجوع، فهذا القسم ليس تركه من التوكل في شيء. القسم الثاني أن يكون مضمونا كالفصد، وهو إخراج مقدار معين من الدم من الوريد بقصد العلاج، كالفصد والحجامة وشرب المسهل ونحو ذلك، فهذا لا يناقض التوكل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تداوى وأمر بالتداوي، وقد تداوى خلق كثير من المسلمين وامتنع عنه أقوام توكلا، كما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له ألا ندعو لك طبيبا؟ فقال رآني الطبيب. قيل فما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. والذي يصار إليه كما قال ابن قدامة رحمه الله أن التداوي أفضل، وتحمل حال أبي بكر رضي الله عنه أنه قد تداوى ثم أمسك بعد انتفائه بالدواء، أو يكون قد علم قرب أجله بأمارات. والأدوية أسباب مسخرة بإذن الله تعالى. القسم الثالث أن يكون السبب موهوما كالكي فيخرج عن التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون. وقد حمل بعض العلماء الكي المذكور في قوله لا يكتوون على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فإنهم كانوا يكتوون ويسترقون في زمن العافية لئلا يمرضوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى الرقية بعد نزول المرض، وقد كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه كما أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح. وأما شكوى المريض فهي مخرجة عن التوكل، وقد كانوا يكرهون أنين المريض لأنه يترجم عن الشكوى، فكان الفضيل يقول أشتهي مرضا بلا عواد. وقال رجل للإمام أحمد كيف أنت؟ قال بخير. قال حممت البارحة؟ قال إذا قلت لك أنا بخير فلا تخرجني إلى ما أكره. فأما إذا وصف المريض للطبيب ما يجده فإنه لا يضره، وقد كان بعض السلف يفعل ذلك ويقول إنما أصف قدرة الله في، ولا يتصور أن يصف ذلك لتلميذ يقويه على الضراء ويرى ذلك نعمة، فيصف ذلك كما يصف النعمة شكرا لها، ولا يكون ذلك شكوى. وقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. قال سهل بن عبد الله من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. وهذا معنى قول أبي سعيد هو اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب، وقول سهل أبين وأرفع. وقيل التوكل قطع علائق القلب بغير الله. وسئل سهل عن التوكل فقال قلب عاش مع الله بلا علاقة. وقيل التوكل هجر العلائق ومواصلة الحقائق. وقيل التوكل أن يستوي عندك الإكثار والإقلال، وهذا من موجباته وآثاره لا أنه حقيقته. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوهم وعطوهم الكيس من نفوسهم، ثم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأثرت الكلمة أثرها واقتضت موجبها، ولهذا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها، فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبه. وكما قال في موضع آخر واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض، فإن كان مشوبا بنوع من التوكل فهو توكل عجز. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا، ولا يجعل عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ومنها هنا غلط طائفتان من الناس، إحداهما زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد، فعطلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتها، فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من الأسباب، وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب، فجمعوا الهم كله وصيروه هما واحدا، وهذا وإن كان به قوة من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرى، فكلما قوي جنب التوكل بإفراده أضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكل، فإن التوكل محله الأسباب وكماله بالتوكل على الله في الأسباب، وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر فتوكل على الله في زرعه وإنباته، فهذا قد أعطى التوكل حقه ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها بورا، وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جده في السير، وتوكل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته، فهذا هو التوكل الذي يترتب عليه أثره ويكون الله حسب من قام به، وأما توكل العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره وليس الله حسب صاحبه، فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه، وتقواه فعل الأسباب المأمور بها لا إضاعتها. والطائفة الثانية التي قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات بها شرعا وقدرا وعرضت عن جانب التوكل، وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالت فليس لها قوة أصحاب التوكل ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم، بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل، فالقوة كل القوة في التوكل على الله، كما قال بعض السلف: من سر أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، فالقوة مضمونة للمتوكل والكفاية والحسب والدفع عنه، وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل، وإلا فمع تحققه بهما لابد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، ويكون الله حسبه وكافية. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه، أن يحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده، وحينئذ ينفعه التحسب وقول حسبي الله ونعم الوكيل، بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله يلومه ولا يكون في هذه الحال حسبه، فإنما هو حسب من اتقاه وتوكل عليه. لكي يتم المعنى الحقيقي للتوكل لابد من الأخذ بالأسباب التي تعين على تحقيق المراد، والله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل بالقلب عليه إيمان به. وقد قال الله تعالى مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. والتوكل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. وقيل عدم الأخذ بالأسباب طعن في التشريع، والاعتقاد في الأسباب طعن في التوحيد. وقال يوسف بن أسباط: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. وعلى هذا يكون من تمام التوكل الأخذ بالأسباب مع عدم الركون إليها وقطع تعلق القلب بها، فيكون حال بدنه القيام بها وحال قلبه قيامه بالله لا بها. والأدلة على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل من الكتاب والسنة كثيرة جدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال تعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قال القرطبي: فالغنيمة اكتساب. وقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن السنة الأدلة كثيرة أيضا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. قال الحليمي رحمه الله: فلو كان انتظار الرزق بالصبر والصمت أفضل من طلبه بما أذن الله تعالى فيه لما حرم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الوجهين وعرضه لأرذلهما. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. أخرجه البخاري. وقال الحافظ: وفي الحديث أن التكسب لا يقدح في التوكل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب وحسنه الألباني. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفعه: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال البيهقي رحمه الله: ليس في هذا الحديث دلالة على القعود عن الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، لأن الطير إذا غدت فإنما تغدو لطلب الرزق. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار للعيال، وأن هذا لا يقدح في التوكل. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الهدي، وحال أصحابه هو محك الأحوال وميزانها، وبه يعلم صحيحها من سقيمها. فإن هممهم في التوكل كانت أعلى من همم من بعدهم. قال أبو عثمان الحياري رحمه الله: اليقين لا يمنع الموقنين من طلب الحظ الوافي من الدنيا، وإنما يدل على ترك الفضول رضا بالقليل وزهدا في الكثير، اتباعا لرسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أئمة المتوكلين والزاهدين. ومن زعم أن اليقين يمنع طلب القوت والكفاف فقد جهل اليقين وخالف سنن السلف الصالحين. والمراد بالسبب هنا ما كان طريقا إلى الشيء يتوصل به إليه. ليس المراد بالسبب ما هو معلوم بالمعنى الخاص في اصطلاح الأصوليين الذي هو أحد أقسام الحكم الوضعي الخمسة، بل السبب هاهنا الذي يؤخذ به ويرغب في الأخذ به، بل يؤمر بالأخذ به مع التوكل على الله جل وعلا، هو ما كان طريقا إلى الشيء يتوصل به إليه. التوكل على الله لا يعني بحال عدم اتخاذ الأسباب، فالتوكل يعتمد على أمرين: الثقة بالله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب. وإنما الذي ينبغي ملاحظته وعدم الاعتماد على الأسباب، وأن يعرف العبد أن الأخذ بالأسباب إنما هو سير على السنن الكونية، وأن النافع والضار هو الله تعالى وحده فقط. قال ابن القيم رحمه الله: سر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليه. وهذا هو الفرق بين من توكل على الله حقيقة التوكل ومن توكل عليه ادعاء باللسان فقط. فإن ذهاب الأسباب لا يعني شيئا للمتوكل حقيقة، لأنه يعلم أن الله جل وعلا هو الذي يعتمد عليه، وهو تعالى باق لا يحول ولا يزول. أما الذي يتوكل على الله ادعاء، فما أن تنهار الأسباب حتى ينهار هو معها لضعف توكله على الله واعتماده عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ بالأسباب، وهو أكبر المتوكلين على رب الأرباب، ومع ذلك فقد اتخذ الأسباب العديدة في مواقف كثيرة ليبين لأمته أن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. فقد ظاهر صلى الله عليه وسلم بين درعين، أي لبس درعين واحدة فوق الأخرى. فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ولبس صلى الله عليه وآله وسلم لأمة، وضع المغفر أي الخوذة على رأسه. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، أخرجه البخاري. وفي طريق الهجرة اتخذ دليلا يرشده إلى الطريق، وعمد إلى تعمية الأثر، وخرج في وقت يغفل فيه الناس، وذهب من طريق غير الطريق الذي يسلك عادة. كل هذا من باب الأخذ بالأسباب وتعليم أمته أن اتخاذ الأسباب من الأشياء المهمة جدا، والتي لا يستغني المسلم المتوكل عنها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ففي هذا الحديث بيان لأهمية الأخذ بالأسباب، فالطير التي تكفل الله برزقها لم تبق في أعشاشها تنتظر أن يأتيها الرزق، بل خرجت في الغدو وهو الصباح الباكر جائعة تبحث عن رزقها، فحقق الله لها مرادها وجعلها تعود إلى أعشاشها وقد شبعت. وبهذا يتضح الفرق بين التوكل والتواكل، فإن التوكل لا بد فيه من اتخاذ الأسباب، أما عدم الأخذ بالأسباب فهو التواكل، وهو ليس من دين الله في شيء. وكما يقال: من ترك التوكل قدح في التوحيد، ومن ترك الأسباب قدح في العقل. والتواكل هو أحد أسباب ضعف الأمة. يجلس الرجل في بيته ينتظر رزقه، وهو لا يحرك ساكنا ويقول: أنا متوكل على الله، وينتظر الناس أن ينصرهم الله على أعدائهم ولم يعدوا لذلك علما ولا عدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أخرجه البخاري. فانظر كيف أنكر الله عليهم ادعاءهم التوكل وهم لا يتزودون بشيء مما يعينهم على أمور حجهم. وليس المقصود أن يرهق الإنسان نفسه في اتخاذ الأسباب ويكلفها ما لا تطيق، بل قد يكفي أحيانا السبب اليسير الضعيف. ولنا في قصة مريم دليل على ذلك، حيث أمرها بهز الجذع ليتساقط عليها التمر: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقد يستغرب بعض الناس ويقول: هذه المرأة الضعيفة كيف تهز هذه النخلة القوية الراسخة ليتساقط عليها الرطب وهي في تلك الحال بعد وضعها؟ فيقال له: نعم، إن الله عز وجل أراد أن يعلمنا من خلال قصة مريم أهمية اتخاذ الأسباب، ولو كانت تلك الأسباب ضعيفة فإن هذه المرأة الصالحة لم يكن لها حيلة في ذلك الوقت سوى هذا العمل الضعيف. ولكن لما توكلت على الله حق توكله وعملت بالسبب الضعيف أعطاها الله ما تريده وأنالها إياه. توكل على الرحمن في كل حاجة، ولا تؤثرن العجز يوما على الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: إليك فهز الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. لقد كان من الممكن أن يسقط الله التمر بلا سبب، ولكن لما كان السبب سنة كونية أمرها بهز الجذع. وإذا عدم الإنسان كل سبب ممكن فلا ينسى أعظم الأسباب وأقواها، وهو دعاء الله عز وجل والاستغاثة به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.